امر المسلم. باذن الله. فالرسول امرك بالصلاه، امرك امر المسلمه بالحجاب، امر بكذا وكذا، فكيف تحتجب القدر والله يقول وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله؟ فاذا القدر تبطل هذه الايه. وقال عز وجل من يطع الرسول فقد اطاع الله. فالايمان بالقدر من تمام ذلك. فمن اثبت القدر وجعل ذلك معارضا للامر وللشرع فقد اذهب الاصل، فقد اذهب الاصل. ومن ادعى ان العارف اذا سهل القدر سقط عنه الامر فكلامه كفر لا يرضاه اليهود ولا النصارى، بل هو ممتنع في العقل وخارج في الشرع. فان الجائع يفرق بين الخبز والتراب، والعصام يفرق بين الماء والسراب، فيحب ما يشبعه وما يرويه دون ما لا ينفعه. وكل هذا مخلوق لله تعالى، والشرع كله يدور حول الامر بما ينفع والنهي عما يعني يضر. ايضا فيما يتعلق بقضيه الاخذ بالاسباب، الالتفات للاسباب شرك في التوحيد، شرك في التوحيد. ومحو الاسباب ان تكون اسبابا تغيير في وجه العقل، فكل سبب موقوف على وجود الشروط وانتفاء الموانع، وليس في المخلوقات واحد يصدر عنه وحده شيء. يعني مثلا شعاع الشمس، شعاع الشمس كي يعني يفيدنا هذا الضياء لابد له من جسم ينعكس عليه هذا الشعاع، فمجرد ضوء الشمس هل يكفي في المرأة؟ كما ضرب المثال الاسبوع الماضي، لو خرج واحد خارج نطاق الكره الارضيه، خارج غير الجو تماما، ولو في يعني الضحى وفي حرب الظهيره لوجد الفضاء في خارج في نفس وقت النهار لوجد ظلاما دامت، ايه الفرق؟ ضوء الشمس لا توجد الذرات التي ينعكس عليها ضوء الشمس ايه في جناح الكره الارضيه، الاجسام الموجوده في الكره الارضيه بينعكس عليها في جناح تحت الرؤيه، لكن فيما في خارج فيما يسمى الفضاء لا توجد اشياء حسيه بحيث انه ايه ينعكس عليها فنرى ضوء الشمس. في الخارج ما ترى الشمس الا مثل اي نجم من النجوم، مثل اي نجم من النجوم، لكن احنا داخل الكره الارضيه لما نراها لانه بينعكس في لما بيدخل، فاذا مجرد السبب الذي هو الضوء لا يترتب عليه الاضاءه الا بايه؟ باشياء اخرى اجسام ينعكس عليها. مثلا هذا متعلق بالسبب. طب المانع ممكن ضوء الشمس ينفذ الينا لكن لا عن طريق مانع حاله دون وصوله وهو كالسحاب مثلا، فاذا لن السبب يستاثر وحده بحصول النتيجه، لابد من انتفاء الشروط ومن وجود الشروط وانتفاء يعني الموانع. يقول الله تبارك وتعالى فيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذه من اساليب القران في مواجهه الحرب النفسيه والشبهات التي يتهيأ المشركون للطعن بالاسلاميه والتشويش على المسلمين، كما قال تعالى فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. واضح؟ فهو اخبار بشبهاتهم قبل ان يقولوها كنوع من التهيئه للتصدي لها. فيقول السفهاء من الناس، هنا يقول فيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. يقول تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. اذا هذه الايه فيها الرد عليه، رد عليهم بعدما احتجوا بالقدر، قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هذا هو ابطال لمذهبهم، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. فالله سبحانه وتعالى اخبر بالغيب عما سوف يقول له، سيقول الذين اشركوا، ثم اخبر بعد ذلك انه قد وقع منهم للنعم، فقال عز وجل وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فظنوا ان الاحتجاج بالقدر متمسك لهم لما لزمتهم الحجه، وسيبقون باطل ما كانوا عليه ان انتم الا تخرصون، يعني تكذبون لتوهموا ضعفتكم ان لكم حجه، تريدون ان توهموا الناس ان عندكم حجه على يعني ما ذهبتم اليه. انظر الى الجواب، يقول تعالى: قل فلله الحجه البالغه. فلله الحجه البالغه التي تقطع عذر المحدود وتزيل الشك عما نظر فيه. ما هي حجه الله البالغه؟ تبينه انه الواحد وارساله الرسل والانبياء، فبين التوحيد بالنظر في المخلوقات، وايد الرسل بالمعجزات، ولزم امره كل مكلف، اقام عليكم الحجه بكل هذه الاشياء. فلله الحجه البالغه، واضح؟ فبين لكم وهديناه النجدين، وضح لكم الحق والباطل، بث الايات في الافاق وفي انفسكم لكي تدلكم على التوحيد. ارسل الرسل الانبياء وقال: وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. اذا قامت عليكم الحجه، واضح؟ ايد الرسل بالمعجزات ولزم امره كل مكلف. اما هذا فيما يتعلق باعمالكم المطلوبه منكم، اما ما يراد بكم، اما علم الله وارادته وكلامه فغيب، غيب لا يطلع عليه العبد الا من ارتضى من رسول. يكفي في قضيه التكليف وعدم المجادله واحتجاج بالقدر ان يكون العبد بحيث لو اراد ان يفعل ما امر به لامكنه. هذا الشخص الذي يغير الصلاه، الذي لا يصلي، هل هو لو قام الى الصلاه واراد ان يتوب، هل سيجد اغلالا وسلاسل تقيده حتى لا يستطيع الوضوء ولا الصلاه؟ لا، هو في امكانه ان يفعل، ولولا انه يستطيع لما كلفه الله بالصلاه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اي انسان امامه طريق الحق وطريق الباطل، طريق الخير وطريق الشر، هو يعني يكفي في قيام حجه الله عليه انه لو اراد ان يفعل ما امر به لامكنه ذلك. واضح؟ وقد ذمهم الله على ترك اجتهادهم في طلب الحق، وهم انما قالوا: لو شاء الله ما اشركنا. قالوها على جهه الهزء واللعب، يهزؤون ويسخرون: لو شاء الله ما اشركنا. او كما قلنا، او قالوها على جهه اعتقادهم بالاحتجاج بالقدر على الشر، اما انهم مثل الجبريه يحتجون بالقدر على الشر لابطال السريع، يضربون القدر بالشر. واضح؟ او انهم قالوا ذلك استهزاء وتهكما، وهذا له نظائر، منها مثلا قوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. انظر الجواب: ما لهم بذلك من علم، ان هم الا يخرصون. ما لكم انتم ولمشيئه الله، اطلعتم على غير الله، اطلعتم على علم الله. فهذه كلمه حق، هل كلمه لو شاء الرحمن ما عبدناهم هي كلمه باطل، هي كلمه حقيقيه صحيحه؟ لانه ما يكون شيء الا بمشيئه الله. فهذه كلمه حق ارادوا بها باطلا، وكل شيء باراده الله، وارادته تجد وكما علمه، فلا يمكن الاحتجاج بهما. لان في ظل الكلام ايه؟ يعني هم لما يقولوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، في ظل الكلام فحوى هذا الكلام ان الله سبحانه وتعالى امرهم بهذه العباده ورضي منهم بذلك. لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فكانهم هم ينفذون قدر الله كما في زعمهم، وان الله يرضى منهم ان يعبدوا من دونه امجادا. فهم يقولون ايه؟ يعني في ظل كلامه ان الله امرنا بهذا او رضي بذلك منا، ولهذا لم ينهنا ولم يعادلنا بالعقوبه. ولهذا لم ينهنا، كان الله يقرهم على ذلك، ولم يعادلنا بالعقوبه. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. اي نعم. لما كان في ظن كلامهم الافتراء على الله ان الله راض عما هم عليه، ولذلك لم يعجلهم بالعقوبه، واضح؟ ولم ينههم، اتى الجواب مباشره، استجابهم الله سبحانه وتعالى بقوله: ما لهم بذلك من علم، ما لهم بذلك من علم، ان هم الا يخرصون، ان هم الا يحدثون ويكذبون، فلا عذر لهم في عباده غير الله عز وجل. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى قال ايضا في سوره الزمر: ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. فلا يمكن ان يرضى الله الكفر وقد نهى عنه واوعد من يعني يتصف به. هل كان الله سبحانه وتعالى يعيب هؤلاء اذا قالوا هذه العباره على جهه التعظيم والإجلال والمعرفة وإثبات القدر والإيمان بالقدر؟ لا، ما كان لي علاقة. لو أنهم قالوا لو شاء الله سيقول الذين أشركوا أو قال لو شاء الله ما أشركنا، لو هم قالوا ما لو شاء الله ما أشركنا، أو مثلا يعني لو أنهم قالوا مثلا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، لو أنهم قالوها على سبيل إثبات القدر لا على سبيل ضرب الإيه القدر بالقدر وتعطيل الشرع مع الاحتياج بالقدر، لو أنهم قالوها كما يقولها المؤمنون ويقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لكل شيء مشيئة الله واضح. فلو أنهم قالوها على سبيل الاعتقاد والمعرفة والتعظيم والإيمان بالقدر، إثبات الإيمان بالقدر مثل الاحتياج بالقدر، لما ذمهم الله ولا عابهم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى نفسه عز وجل قال إيه؟ ولو شاء الله ما أشركوا. هذه حقيقة، ولو شاء الله ما أشركوا. وقال تعالى وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، وقال تعالى ولو شاء لهداكم أجمعين. فالمؤمنون يقولون هذا لعلم منهم بالله تبارك وتعالى، لأنهم يعلمون ويثبتون القدر. ومع أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ورب كل شيء ومليك كل شيء، لكنه مع ذلك فرق بين المخلوقات في أعيانها وفي أفعالها، في أعيانها وفي أفعالها، مع أنه خالق كل شيء، لكن لا يعني أن الله خالق كل شيء أنه يحب كل ما يخلقه. الله خالق إبليس لكن لا يحب إبليس، الله خالق كل شيء لكنه لا يرضى لعباده الكفر. فهناك فرق بين يعني أن يشاء الله شيئا وبين أن يحبه الله، فليس كل ما يخلقه الله سبحانه وتعالى يكون محبوبا لله عز وجل. فيقول تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، مع أن الله الذي خلق الفريقين، لكن يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين. وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم فاء ما يحكمون. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال تعالى مبين أنه فرق عباده بين إلى التقييد والتعيين، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. وقال يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. إذا من أثبت القدر واحتج به على إبطال الأمر والنهي فهو شر ممن أثبت الأمر والنهي ولم يثبت القدر. من أثبت القدر واحتج به على إبطال الأمر والنهي شر ممن يثبت الأمر والنهي لكنه لا يثبت القدر، وهذا متفق عليه بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل. فإن من احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات ولم يفرق بين المأمور والمحظور والمؤمنين والكفار وأهل الطاعة وأهل المعصية، لم يؤمن بأحد من الرسل ولا بشيء من الكتب، وكان عنده آدم وإبليس سواء. لماذا؟ لأن هذا كله بقدر الله. ونوح وقومه سواء، وموسى وفرعون سواء، والسابقون الأولون وكفار مكة سواء. فلذلك هذا هو معنى هذه العبارة، أن من أثبت القدر واحتج به على إبطال الأمر والنهي كما يفعل المشركون وكما يفعل الجبرية فهو شر ممن أثبت الأمر والنهي، حافظ على أن الحلال حلال والحرام حرام، يفرض كفر الإيمان إليه، لكنه لم يثبت القدر كما يفعل إيه القدرية، هناك القدرية. نعم. يعني لأنه يلزم منه هذا الذي يعني ذكره، إلا أن الناس بالاحتجاج بالقدر على درجات وأنواع. فشر الخلق من يحتج بالقدر لنفسه ولا يراه حجة لغيره، شر الخلق من ينتقد يحتج بالقدر لنفسه ولا يرى حجة لغيره، ينتقد إلى القدر في الذنوب والمعائب. عندما يخطب يرتكب معاصي يقول قدر الله من ساعتها كل شيء بقضاء الله، أو أنا كنت ألف قدر الله، لكنه لا يطمئن إليه في المصائب. قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. وعند الطاعة قدري، قدري لا يؤمن بالقدر السابق، لماذا يريد ثواب هذه الطاعة؟ أنت عند الطاعة قدري، عند المعصية ها جبري. هذه بإرادة الله، هذا مشيء، لو شاء الله ما فعلت هذا الشيء. فهذا في الحقيقة يعبد هواه ولا يعبد الله. فكان هؤلاء شر الخلق، وهم من يحتجون بالقدر لأنفسهم ولا يرونه حجة لغيرهم. فهؤلاء يقابلهم خير الخلق، خير الخلق هم الذين يحتجون بالقدر في المصائب ويلومون أنفسهم في المعائب. في المصائب يحتجون بالقدر ويصدرون عن المصائب، أما في المعائب وفي الذنوب فيستغفرون من المعائب. يقول تعالى: فاصبر إن وعد الله حق فاستغفر لذنبك. على المصيبة والابتلاء فاصبر إن وعد الله حق، لكن في التقصير قال: واستغفر لذنبك. وقال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. احتجوا في الحقيقة احتجوا بالقدر على المصائب، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، الله لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض الخلق: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. إذا من حضر نحتج به عند المصائب التي لا يبنى فيها. وقال تعالى في المعائب: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفي حديث وقال آدم عليه السلام: ربنا، هل آدم احتج بالقدر؟ ما احتج بالقدر، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هذه الكلمات؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كذلك قال المؤمنون لما توعدهم قومهم بالإخراج أو بالرجل، قالوا: ولا نصبرن على ما أريتمونا. لماذا؟ أن هذا قدر الله عز وجل. نعم. وقال أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قطون، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لا فعلته. طبعا هذا أسلوب تربوي في غاية الرقي والسمو، من أسماء أساليب التربوي. ولذلك تجد الجو العائلي أو البيئة التي يوجد فيها الطالب أو الطفل أو الجيل مثلا، إذا كان بيئة نقادة فهذا بلا شك في الغالب يعني يؤثر على نفسيته تأثيرا خطيرا. البيئة النقادة اللي ما تسوت الصغير ولا الكبير إلا تنتقد وتبخ فالاستمرار، فهذا ليس من الحكمة، وهذا أسلوب يعني فاشل في التربية، أضراره عظيمة جدا. فمش كل شيء إنسان يوبخ ويجاقب في الصغيرة والكبيرة، وإنما يتنهى. انظر إلى سلوكه عن الثلاث: خدمت النبي 10 سنين فما قال لي أف طب، ولا حتى مرة واحدة قال كلمة أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لا فعلته. وكان بعض أهله إذا عاتبني على شيء، فتراني كان غلاما صغيرا، فكان بعض أهل النبي عليه الصلاة والسلام إذا عاتبوا أنس على شيء فعله، فكان يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه فلو قضي شيء لكان. دعوا لكم عاتبوا على شيء خلاص حصل، دعوه كثرت منه حاجة، دعوه فلو قضي شيء لكان، ضاعت منه فلوس دعوه فلو قضي شيء لكان، وهكذا في الأمور هي الأمور الهيئة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال: انظر بقى في الأشياء اللي ذكر هذه الأشياء، يقول: دعوه فلو قضي شيء لكان، يحتج بالإيه؟ بالفرض. لكن انظر إلى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قال: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا يميل منه شيء فانتقض لنفسه، إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقل لله. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قلنا إلى الحماس في جانب الشرع مراعاة الأوامر الشرعية لا يحتاج فيها للسرقة. مفيش لو أن فاطمة سرقت فقلت إيه قدر الله ما شاء فعل، لو قضي شيء لكان لا، لأن هذا في أمر شرعي في تكليف. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقولها هنا: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط. هذا يدل على أن الأصل في الناحية التربوية أيضا على القرض، لا استطاع الإنسان إلى ذلك سبيل. فالبعض الناس وبالذات المستشرقين وأعداء الإسلام وبعض الجهلة من المسلمين معهم الطلب أن موضوع الضرب لا يعني كأنه سنة حرب. الضرب حتى مع الترخيص به في القرآن إلا أنه مكروه، بدليل قول النبي عليه السلام لما بلغه أن بعض الصحابة يضربون نساءهم قال: لا تجدون أولئك خياركم، لا تجدون أولئك خياركم. وأيضا من هذا الحديث أنه لا فعل ذلك أبدا. فإذا موضوع طبعا ده موضوع آخر، إحنا نريد أن نخرج عن موضوع الشاهد في الحديث أنه في المصائب أحتج بالقرض، دعوه فلو قضي شيء لكان، لكن أمام حدود الله وحرمات الله يغضب غضبا لا يكون شيء أبدا أمامه ولا يخفى أمامه شيء حتى ينتقم لله سبحانه وتعالى، أو إذا كان يجاهد في سبيل الله. ففي أمر الله ونهيه يسارع إلى الطاعة ويقيم الحد على من تعدى حدود الله، ولا تأخذه في الله لومة لائم. وإذا آذاه مؤذن هذا نوع من المصائب، أو قصر مقصر في حقه عفى عنه ولم يؤاخذه نظرا إلى القدر، يحتج هنا بالقدر في حقوق الله أو في أي شيء من المصائب. لكن طبعا الإنسان إذا يعني ظلم جاز له أن يستوفي حقه على وجه العدل، لكنه لو عفى لكان ذلك أفضل، كما قال تعالى: والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. تنزيل إن شاء الله هذه المسألة يعني إيضاح مسألة الاحتجاج بالقدر. فهنا بحث أيضا، هو الكلام يعني لن يخرج تقريبا عما ذكرناه، لكن الكلام مهم في هذه القضية، لأن حينما تنوع الأسلوب تترتب في الحقيقة أكثر. هذا كتاب القضاء والقدر في نوع الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود. يقول تحت فصل حكم الاحتجاج بالقدر، يقول: وهو يذكر أول الشبهات في قضية القضاء والقدر، يقول: إن كل من أذنب ذنبا أو ارتكب معصية فإنه يحتج بأنه مقدر عليه وأنه أمر مقدور حاصل لا محالة، ومن ثم فما ذنب العاصي في معصيته ما دامت مكتوبة عليه. وهؤلاء يستدلون بأن آدم عليه السلام قد احتج بالقدر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: حج آدم موتا، وذلك في الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا، خيّف سنة وأخرج سنة. قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، يعني غلب آدم موسى في هذه المناظرة. هل آدم احتج بالقدر على المعصية؟ لا، آدم هذا يعني كان يصح لهم الاحتجاج من هذا الحديث لو أن آدم قال: أنا عصيت الله أو أكلت من الشجرة بقدر الله، واضح؟ ولو كان آدم يحتج بالقدر لم احتج أن يستغفر. لماذا قال ربنا ظلمنا أنفسنا؟ لم يحتج بالقدر في المعصية، إنما هنا آدم كما تعرفون هذه العقيدة عقيدة جوهرية وفرق رئيسي جدا بين المسلمين والنصارى، وهي سبب الضلال المهم الذي وقع في النصارى. موضوع فهم حادثة إخراج آدم من الجنة. آدم ارتكب المعصية على القول بأن هذه يعني بأن آدم ارتكب معصية بالفعل. قضية أخرى نوعية مثل الأنبياء التي خلينا في الأصل الآن. وعطى آدم ربه فهوى، ارتكب معصية لكنه تاب منها،
لم يفتح بحكمة الله كما فعل إبليس سبحانه الله، وإنما نجم وتاب واستغفر وقال ربنا وغفر أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن بسبب هذه المعصية لنكونن من الخاسرين. لكن بعد آدم عليه السلام تاب الله عليه، فتلقى آدم ربه كلماته فتاب عليه، إذا آدم تظهر من خطيئته تظهر وتاب الله عليه، هذه انتهت. لكن كان مكتوبا على آدم أن يخرج من الأرض لحكم عظيمة يعلمها الله سبحانه وتعالى بإنجاز أو إصدار أرض آدم إلى الأرض، واضح؟ فإنجاز الأرض هي من باب الإيه؟ المصائب، من باب المصائب، واضح؟ التي قدرت على البشرية. ولذلك في مصيبة الإخراج من الجنة والإنقاذ إلى الأرض، لأنها مصيبة عامة عمت آدم وذريته، اللي أخرجوا من الجنة خرجوا من الوطن إلى هذا البلد، واضح؟ فهذه مصيبة. لكن المعصية كانت قد غفرت له بالفعل، فتلقى آدم ربه كائنات فتاب عليه، جاء فرق جوهري وأساسي جدا. يعني الأدب هو يناقش موسى عليه السلام، موسى نقول له يعني يا آدم أنت أبونا خير سنة وأخرج سنة من الجنة، فاحتج آدم بالقدر على مصيبة الإخراج من الجنة وليس على الذنب. قال يا موسى اتقاك الله بثلاث وخط لك بيدي، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم إزاك موسى لم ينافسه خلاص تحقاره في قد عليه، لأن احتج بالقدر على المصيبة، فنفيس علاقة بين الخبر والذنب.
طبعا بالنسبة للإشارة التي نسميها أن هذا فارق رئيسي جدا غير عقيدتنا وعقيدة النصارى، كل عقيدة النصارى مبنية على أن آدم لما ارتكب المعصية سببهم يزعمون أن الشجرة دي كانت الشجرة اللي ياكل منها يصير حكيما وعنده بصيرة، واضح؟ وإن معاذ الله يعني أن ربنا كان خايف قدر الله أن آدم إذا أكل من الجنة من هذه الشجرة سيكون عنده بصيرة. ولذلك هم عندهم في أساسهم الدخيل دائما أن العلم والدين بيتعارضوا، نسأل من العلم بذرة فائتها من هذا الاعتقاد أن دي شجرة البصيرة وآدم لو أكل منها سيكون عنده بصيرة، والله يخشى أن يكون عند آدم بصيرة وعلم. هؤلاء الكذابون ده هو ما كان سبب سجود الملائكة لآدم، تكريم آدم وإظهار شرف آدم عليهم بإيه؟ بالعلم، بالعلم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم وتبينت مرتبة من العلم الذي علمه الله من أسماء الأشياء، واضح؟ قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إلى آخره، ثم قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، بعدما أظهر شرفه بالعلم. فكيف يكون الله سبحانه وتعالى معاذ الله يخشى ان ادم ياكل من الشجره فيصير عنده بصيره؟ هذه الشعور الشيء المدفون عند هؤلاء الخلق هو اللي جعلهم دائما الدين ضد العلم، ويجي العلمانيين الملاحده في بلادنا يتصوروا ان الاسلام يعادي العلم كما يفعل هؤلاء كما اعتقد هؤلاء وكما فعل بالكيس، فيسحبوا علينا نفس الاسلوب اللي هو فصل الدين عن الحياه، لان الدين يتعارض مع العلم. ما حصل على الاطلاق اي تعارض بين العلم الحقيقي وبين الشرع ابدا على الاطلاق، بسبب بسيط ان الذي خلق الحقائق العلميه هو الله والذي انزل القران هو الله، فكيف يتعارضان؟ هذا الموضوع يعني الاخر. لكن الذي حصل عند النصارى انهم قالوا ان ادم لما ارتكب هذه المعصيه وتلطخ بها طرد من الجنه بسببها، بسببها وطرد منطقا ولم يكن الله عليه، ما كانش عليه، فادم ملوث بالخطيئه، وانظر الى 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 يعني ضلالهم وكذبهم على الله في ذات ادم. ادم تلوث بالخطيئه وكل ذريه ادم تولد ملوثه بالخطيئه، يعني حتى الطفل البريء الذي يولد لاول لحظه من خروجه من الدنيا وينزل من الدنيا ملوثه، عندهم عقيده الخطيئه الاصليه، الخطيئه الاصليه بتتوارث، فهم اخذوها من فلسفات الجماعه الابراهيميه والعلماء المصريين نفس الكلام، واضح؟ ف يعني البشريه كانت ملوثه بالخطيئه، فلازم علشان البشريه تتطهر معاذ الله ان ربنا سبحانه الله يعني يرسل ابنه، ابنه هذا الكلام ده ايه القلب والفداء عشان دمه يغاص ويرسل خطيئه البشر، ثم بعد ذلك يرجعون الى التناقض من جديد، يتناقضون من جديد، فيقولون ان كل واحد رغم ذلك هو ملوث بالخطيئه، ولذلك يجيبون الايه؟ التعميم الترقيق، عشان الترقيق يطهر الولد من الايه؟ من خطيئه ادم، ضلال مبين. اذا كان
لم ينبأ بما في صحف في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فكيف يعني تزر وازرة وزر أخرى حتى لو كان آدم جدلا قد يعني لم يكن الله عليه كيف تورط الخطيئة بهذا المنطق الغريب؟ فالشاهد أن هذه القضية المحورية في الفرق في العقيدة بيننا وبين النصارى، وعلى أساسها يعني أسست جميع معظم الخرافات التي افترضها على الله سبحانه وتعالى. نعود إلى موضوعنا. إذا آدم احتج بالقدر ولم يحتج بالإيه؟ بعلم المصيبة وليس على الذنب. يقول جواب هذا السؤال ومناقشته من وجود: أولا، الله قد علم بالاضطرار أن الاحتجاج بالقدر حجة باطلة وباحظة باتفاق كل ذي عقل وزين من جميع العالمين. ونوضح هذا أن الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة للعبد وإما أن لا يراه حجة للعبد. فإن قال القدر فلو هو حجة لك لازم تعترف أن حجة للجميع، فإنهم كلهم مشتركون في القدر، فحينئذ يلزم أن لا ينكر على من ظلمه ويكتمه ويأخذ ماله على من ظلم على من يظلمه، فحينئذ يلزم أن لا ينكر على من يظلمه ويكتمه ويأخذ ماله ويفسد حريمه ويظلم عنقه ويهلك الحرث والنسل. وهؤلاء جميعا كذابون متناقضون، فإن أحدهم لا يزال يذم هذا ويبغض هذا ويخالف هذا حتى إن الذي ينكر عليهم يبغضونه ويعادونه. يعني لو انت كلين سنتين وتحاول ان تصحح له عقيدته في القضاء والقدر ياخذ منك موقف ويعاديك. طب ليه بتعاديني وانا لا اقول ده قضاء الله وقدر؟ فانت لو ضربت كلام قضاء الله وقدر لو قتلت بقضاء القدر المفروض ما يعاديك، لا يعاديك ولا شيء، ومع ذلك هو يعادي من يخالفه. فان كان القدر حجه لمن فعل المحرمات وترك الواجبات لزمهم الا يذموا احدا ولا يبغض احدا ولا يقول في احد انه ظالم ولو فعل ما فعل. ومعلوم ان هذا لا ينكر احدا فعله، ولو فعل الناس هذا لهلك العالم، فتبين ان قولهم فاسد في العقل كما انه كفر في الشرع. وهذا من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. وهذا يدل على ما يحتجز في النفوس من شهوات وشبهات، ولذلك فراهم يحتجون بالقدر على افعالهم ومعاصيهم. حقيقه انكر الشهوات والاهواء تلعب دورا مهما جدا في الخيار العقائدي لبعض الناس. يعني مثلا هؤلاء الاولاد الذين يعني قالوا انهم يعملون استغفار، هو الموضوع كله ايه؟ عباده للشهوات، شباب فاسد وهذه العقيده تفتح لهم وتيسر لهم المعاصي على تفتح الابواب على مصراعيها لكل انواع الفواحش، وسموها عباده وعبوده الشيطان المستشفى حصلوا من خلالها شهواتهم. كثير من الناس الذين يتمخرون لاجل شهوات فقط بالتعقيد ولا شيء. فاذا يعني هم يحتجون بالقدر على افعالهم ومعاصيهم، وفي نفس الوقت ينتقمون ممن اعتدى عليهم او ظلمهم. ولو احتج عليهم بالقدر لما قبلوا، بل لو كان الاعتداء بما يحصل الاحتجاج بالقدر عليه فالمصائب التي يخدرها الله سبحانه وتعالى لاعترضوا ولم يقبلوا ان يحتج بالقدر، أن يحتج بالقدر من كانت على يديه هذه المقام دون عمد منه أو تفريط. يعني واحد قتل الثاني خطأ، قتل ابنه خطأ، واضح خطأ ما تعمد بالسيارة رفع منه شيء على رأسه أثر أي شيء من هذا، تسبب خطأ بدون أي قصد في أن يوقع به مصيبة. ثم جاء هذا الشخص الذي هو قاتل خطأ وقال له يعني لا تفعل بها كذا وكذا، قال يعني هذا كل أخي قدر الله وسأفعل، هذا من قدر الله أنا ما فعلت. هو لا يقبل حتى لو كانت مصيبة، والتي هي مكان أو محل صحيح لاحتجاج القدر فإنه لا يقبل منه هذا. نعم. وعند الاستقراء تجد أن هؤلاء يحتجون بالقدر في ترك حق ربهم ومخالفة أمره، لا في ترك ما يرونه حقا لهم ولا مخالفة أمره. في حقوقهم هم وحدود أنفسهم ما يحتجون بالقدر، لكن في تضييع حقوق الله يستكر القدر. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه: ولهذا تجد المحتجين والمستندين اليه القدر من المستاذ والصوفيه والفقراء والعامه والجن والفقهاء وغيرهم يقرون إليه عند اقتناء الغرب وما تهوى الأنفس، يقرون إلى الاحتجاج بالقدر. فلو كان معهم علم وهدى لم يحتجوا بالقدر أصلا، بل يعتمدون عليهم لعدم الهدى والعلم، وهذا أصل كبير. من اعتنى به علم ملكأ الضلال والغي لكثير من الناس. ومعلوم أن الصوفية هم شر من ابتلي في هذا الباب، حين اعتقدوا أن ما وقع كل ما يقع فالله يحبه ويرضاه، وما لم يقع فالله لا يحبه ولا يرضاه. والواقع هو تبع القدر لمشيئة الله وقدرته، فالمقدور هو محبوب لله تعالى مهما كان. يعني يفهموا أن كل شيء يشاء الله يعني ما لأن ربنا يحبه ويرضاه، لا، كما الآية ذكر ولا يرضى لعباده. والكفر يقع من الشيء الكونية الخبرية، لكن هل الله يأمر بالكفر أو يرضى بالكفر؟ لا يرضى، وذلك يعذب عليه. ثانيا أنه يلزم على الاحتجاج بالقدر لازم باطل، ألا وهو تعطيل الشرائع. لا بد أن تعطل الشريعة تماما، وحين تعطل الشرائع يلزم عليها أن يكون إبليس وفرعون وقوم نوح وعاد وكل من عذبه الله بسبب مخالفته أمره معذورا، لأن فرعون بهذه على أساس هذا المذهب كان ينفذ قضاء الله، فما دام هو قضاء الله في زعمهم فهو يحبه الله ويرضاه، فنحن لا نعترض على قضاء الله. كذلك قوم نوح، وكذلك أبو جهل وأبو لهب وإبليس وقوم عاد وهكذا، فيكونوا معذورين. ويلزم أيضا أن لا يكون أي فرق بين المؤمنين والكفار، ولا بين أولياء الله وأولياء الشيطان، وهذه كلها
لوازم معلوم كفرها بالضرورة. والقدرية ثلاثة أصناف، الأولى القدرية المشركية وهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر وزعموا أن ذلك يوافق الأمر والنهي، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع وإن كانوا معترفين بربوبية الله العامة لكل مخلوق. الثانية القدرية الإبليسية، القدرية المشركية لما يقولوا ذا المشركين لو شاء الله ما أشركنا. القدرية الإبليسية هم الذين يصدقون بالشرع والقدر، ولكن عندهم أن هذا تناقض، وهؤلاء كثير في سفهاء الشعراء ونحوهم من الزنادقة. الثالث طبعا الإبليسية لأنهم إمامهم هو إبليس الذي ضرب الشرع بالقدر، قال ربي بما أغويتني وانطعم في حكمة الله عز وجل، كيف تأمرني قد خلقتني من نار وخلقته من طين. الثالثة القدرية المجوسية وهم الذين يجعلون لله شركاء في خلقه، فيقولون خالق الخير غير خالق الشر. ودائما الكلمة دي بتتقال يعني بصورة يعني يقول لك ايه الصراع الجائر بين الخير والشر الى اخره، ويقولون ان الذنوب ليست واقعة بمشيئة الله ولا قدرته. وهؤلاء هم المعتزلة الذين يعظمون الامر والنهي ولكنهم يشركون معه في باب القدر، ولذلك سموا بالقدرية المجوسية. هؤلاء لا ينظرون إلى القدر لا في المصائب ولا في المعائب، لأنهم لا يثبتون القدر، في حين أن الأولين يحتجون بالقدر في المصائب والمعائب. كل منهم ضال في هذا الباب وهو مقصر إلا في جانب الشرع أو في جانب القدر، لكن مين أخطر؟ الجبرية أم هؤلاء القدرية؟ الجبرية دول لأن القدرية دول هم المعتزلة مع يعني هذا المذهب الفاسد، لكنهم يعني لا يعطلون الشرع، هو ينفي القدر الثابت لكن هو عنده الحلال حلال وحرام حرام في مؤمن وفي كافر في يعني ايمان وفي كفر طاعه ومعصيه، واضح؟ فبالتالي لا يهدمون الشريعه، اما الاولون الجبريه فيترتب على مذهبهم تعطيل الشريعه. الجواب الثالث ان الله سبحانه وتعالى نعم يقول ولو كان القدر حجه من العباد لم يعذب احد من الخلق لا في الدنيا ولا في الاخره، ولم تقطع يد كارثه، ولا اقيم حد على ذلك، ولا جهد في سبيل الله. ثالثا ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وهو متمكن من الايمان قادر عليه، وكما هو معلوم فان القدره التي هي شرط في الامر تكون موجوده قبل الفعل لكل مكلف، ومن ثم فالانسان قادر متمكن، وقد خلق الله فيه القدره على الايمان، وحينئذ فحين لا يؤمن يكون هو الذي لا يريد الإيمان. وما دام الأمر كذلك فليس لأحد أن يقول لماذا لم يجعلني الله مريدا للإيمان،
لأنه لو أراد الإيمان لقدر عليه، وما دام الإنسان مريدا قادرا فاحتجاجه بالقدر باطل. بتعبير آخر بصورة أخرى نقول إن المناقشة التي نناقشها الآن في قضية الاحتجاج بالقدر نحن نناقش لم تناقش الجبرية الذين يحتجون بالقدر في إبطال الشرائع، وهذا لازم مذهبه. الاحتجاج بالقدر لازم من لوازم الإيه؟ الجبرية. لكن هل يلزم من اعتقاد أهل السنة والجماعة الاحتجاج بالقدر؟ لا، لا يلزم من عقيدة السلف أو أهل السنة والجماعة الاحتجاج بالقدر. لماذا؟ لأن هذا يعني الاحتجاج بالقدر إنما يرد على من لا يقر للإنسان بإرادة ولا قدرة كالجهمية والأشاعرة. الإنسان ده الريشة في مهب الإيه؟ الريح لا إرادة له على الإطلاق. لكن أهل السنة يثبتون له الإرادة ويثبتون له القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا نذهب أهل السنة لا يلزم عليه الاحتجاج بالقدر، يعني ماذا يعتقد بعقيدة أهل السنة القضاء والقدر لا يمكن أن يحتج بالقدر لمعارضة القدر. لماذا؟ أن يثبت الإنسان قدرة وإرادة، هي صحيح بمشيئة الله لكن له قدرة وله إرادة كما ذكرنا. فلذلك يقول هنا وينبغي أن يعلم أن الاحتجاج بالقدر إنما يرد على من لا أما على مذهب أهل السنة الحقيقي فلا، لأن من يقولون إن الإنسان مريض وفاعل حقيقة وله قدرة يقع بها الفعل. رابعا وأقرب مثال على بطلان الاحتجاج بالقدر أن يقال إذا كان معلوما أن الله قد علم وكتب أن فلانا يتزوج امرأة ويضعها ويولد له، وأن فلانا يبذر البذر فينبت الزرع إلى آخره. لا يمكن لأحد أن يحتج بالقدر هنا فيقول أنا لا أتزوج أو لا أطع امرأة، فإن كان قدر الله أن يولد لي ولد فسيولد، أو يقول أنا لا أبذر البذر، فإن كان قدر الله أن تنبت أرضي زرعا فستنبت. لأن من قال هذا عد من أجهل الجاهلين. فإذا وضح هذا المثال نقول إن الله تعالى عالم وكتب أن فلانا يؤمن ويعمل صالحا فيدخل الجنة، وفلانا يعصى ويفسق فيدخل النار. وحينئذ فمن قال إن كنت من أهل الجنة فأنا سأدخلها بلا عمل صالح كان قوله باطلا متناقضا، لأن الرسول قال إيه؟ فيسبق له الشك فيعمل بعمل أهل الجنة أو فيعمل بعمل أهل النار، لأنه علم أنه يدخل الجنة بعمله الصالح، فلو دخلها بلا عمل كان هذا مناقضا لما علمه الله وقدره وقضاه. لأن قضاء القدر ربط النتائج بالأسباب، إن هذا يؤمن ويعمل صالحا فيدخل الجنة. واضح؟ فلو دخلها بلا عمل فإن هذا يكون مناقضا لإيه؟ لقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. وهذا شبيه بمن قال أنا لا أطأ امرأة وإن كان قد قدر أن يأتيني منها ولد فسيأتيني، لأن الله لو كان كتب لك أن يكون لك ولد فبيكون كتب أن هذا يتزوج ويطأ امرأة ثم يكون له ولد. لكن لو قال الشخص أنه يكون له أولاد بدون السبب فطبعا هذا يعني جهل. ومعلوم أن جميع الأسباب قد تقدم علم الله لها وكتابته لها وتحضيره إياها وقضاؤه بها كما تقدم ربط ذلك بالمسببات. ومنها الأسباب التي بها يخلق الله النبات من المطر وغيره، فمن ظن أن الشيء إذا علم وكتب أنه يكفي ذلك في وجوده، هل إذا الشيء ربنا علمه في علم السابق وكتبه في القدر السابق هل ده معناه أنه ممكن يوجد ويكفي العلم فقط في وجوده، أم أن هذا العلم يتحقق في عالم الشهادة بأسباب؟ فإذا من ظن أن الشيء إذا علم وكتب أنه يكفي ذلك العلم أو تلك الكتابة في وجوده ولا يحتاج إلى ما به يكون من الفعل الذي يفعله وسائل الأسباب فهو ظن جاهل من وجهين أحدهما من جهة كونه جعل العلم جهلا، فإن العلم يطابق المعلوم ويتعلق به على ما هو عليه، فالله كل ما كتب الله سبحانه وتعالى من قبل فإنه يطابق في عالم الغيب فإنه يقع تماما كما في عالم الشهادة. موافقا تماما لعلم الله ان ذلك على الله يسير.
فالعلم يطابق المعلوم ويتعلق به على ما هو عليه. وهو سبحانه قد علم ان المكونات تكون وتكون بما يخلقه من الاجساد.
وأنه قد علم ذلك كان هذا جانبا ومكانا بخلاف ما إذا أقر بأن آدم قد أبلغ وأنه قد كان فتاب الله عليه. يعني وكل ذلك مقدر أن يذنب ومقدر أن يستغفر عنده ومقدر أنه يذنب فيتوب الله عليه. فهذا يكون طريقا على هذا ما ذكر الله سبحانه وتعالى من أن السعادة والاستقرار تكون بالأعمال المأمور بها والمنهي عنها. الوجه الثاني أن العلم بأن الشيء سيكون والخبر عنه بذلك وكتابة ذلك لا يجوز استغناء ذلك عما يكون هذه يكون من الأسباب التي لا يتم إلا بها كالفاعل وقدرته وما في أجل كل اعتقاد هذا في غاية الجمع. إذ هذا العلم ليس موجبا بنفسه لوجود المعلوم مجرد علم الله سبحانه وتعالى السابق. الكتابة السابقة هل تكفي وحدها لوجود المعلوم دون السبب؟ لا. هذا العلم ليس موجبا بنفسه لوجود المعلوم لاتفاق العلماء بل هو مخاطب له على ما هو عليه. لا يكسبه ثقة ولا يكسبه منه ثقة بمنزلة علمنا بالأمور التي قبلنا فالموضوع ذات التي كانت قبل منه جدا جد علمنا بالله وأسمائه وفتك. فإن هذا العلم ليس مؤثرا في وجود المعلوم باتفاق العلماء فإن كان من علومنا لا يكون له تأثير في وجود المعلوم تعيدنا إلى يدعونا إلى الفعل ويعرفنا صفته وقدره. فإن الأفعال الاختيارية لا تصدر إلا ممن له شعور وعلم إذ الإرادة مشروطة بوجود العلم. إذن علم الله سبحانه وتعالى لا تأثير له في وجود المعلوم. أما علمه أقصد بعلم الله تبارك وتعالى فعلمه بنفسه لا تأثير له في وجود المعلوم. أما علمه بمخلوقاته التي خلقها بمشيئته وإرادته فهو ضمن له تأثير في وجود معلوماته ولهذا كان الخلق مستلزما من العلم ودليلا عليه. وأما إذا أخبر بما سيكون قبل أن يكون فعلمه وخبره حينئذ ليس هو المؤثر في وجوده لعلمه وخبره به بعد وجوده. على الأحوال أنا المتطرح هو الكلام محتاج تفصيل أكثر سنتجاوز عنها يعني قليلا. ثم ذكر يعني بعض الأدلة عن احتجاج آدم وموسى عليهما السلام وخلاصته الاحتجاج بإيه؟ أنه سجل الخبر الثابت على المصيبة وليس على الزمن. فهذا بما يتعلق بجواب الأمر. هناك جواب آخر أيضا على قضية احتجاج الخلق ذكره الدكتور عمر أشرف في كتابه في قضاء القمر يقول الوزن الخامس احتجاجهم بالقدر اللي هم بينعون على مدينة على الجبرية لأن الأنبياء يرد على الجبرية فمن ضمن انخراطاتهم احتجاج الخلق. فلا شك هذه من دقة الدكتور عمر أشرف نقول احتجاجهم بالجبرية بالقدر تمام لأن كما قلنا الاحتجاج بالقدر يرد على من لا يقر الإنسان بإرادة ولا قدرة كما قلنا يعني هي رأيت أخر. أما على مدى أهل السنة الذين يثبتون أن الإنسان إرادة وفعلا حقيقية وقدرة يقع فيها الإنسان فلا يرد هذا هي السنة. يقول هؤلاء يحتجون بالقدر على ترك العمل كسيد الواحد عندما يدعى إلى الصلاة والصيام وقراءة القرآن يقول لو شاء الله لي أن أعمل هذا عليكم كما يحتجون به على ما يقرونه بالله من الظلم والفساد. أول ما يقعوا من ظلم وفساد سيقولون في المظالم والمناكب والمكاسب التي تقع، هذه إرادة الله ومشيئته وليس لنا قيمة في ذلك. وقد أدى هذا بهم إلى ترك الباطل يستدعي في جهاد الإسلام إلى أن يكون. وهؤلاء إذا اعتقدوا أن كل شيء واقع وهو حجة أضحكوا العقلاء منهم وألقوا أنفسهم في مأزقٍ لا يجدون منه خلاصة. وابن القيم يذكر وقائع من هؤلاء تلهي أصحاب العقول وتجعل أصحابها في مرتبة أقل من البهائم. يذكر عن واحد من هؤلاء أنه رأى غلامه يفجر بجاريته، فلما أراد معاقبتهما وكان غلامه يعرف مذهبه في القضاء فقال له الغلام إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك. فقال له ذلك الجاهل ما علمك بالقضاء والقدر أحب إلي من كل شيء، أنت حر لوجه الله. ورأى آخر رجلا يبدو بزوجته فأقبل يضربها وهي تقول القضاء والقدر، فقال لها يا عدوة الله تجميل وتعتدين بمثل هذا؟ فقالت أول تركت السنة وأخذت بوجهها بالمعكاس فتنبه ورمى الطلق من يده واعتذر إليها وقال لولا أنت لظلمت. ورأى آخر رجلا يفجر بامرأته فقال ما هذا؟ فقالت هذا قضاء الله وقدر. فقال الخيرة فيما قضى الله. فشعل نقب لهذا الرجل بسبب قريبة ذلك سموه الخيرة فيما قضى الله. لما يسمى واحد يقول تعرض تصرف رجل اسمه تعرض تصرف فجمع كان له صار اسمه ايه؟ جاء الخيرة فيما قضى الله، ذهب الخيرة فيما قضى الله، فنقل من خيرة فيما قضى الله. ولو كان الاحتجاج بالقضاء صحيحا لأمكن كل واحد أن يقتل ويفسد ويأخذ الأموال ويظلم العباد، فإذا سئل عن أفعاله استجد بالقضاء. وكل العقلاء يعلمون بأن هذه الحجة مرفوضة غير مرضية، وإلا فإن الحياة تسكت. وكثير من الذين يحتجون بالقضاء لظلمهم وسبتهم وظلمهم يطرون إلى ما وقع عليهم الظلم ولا يرضون من غيرهم أن يحتج على ظلمه لهم بالقضاء. إن المنهج الذي فقهه علماء عن ربنا ونبينا أنه يجب علينا أن نؤمن بالقدر، لكن لا يجوز لنا أن نحتج به على ترك العمل، كما لا يجوز لنا أن نحتج به على مخالفتنا للشرع، وإنما يحتج بالقدر على المصائب دون المعاني. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العبد له في المقدور حالان، حال قبل القدر وحال بعد القدر. فعليه قبل المقدور أن يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه، فإذا قدر المقدور بغير فعله ليس فقدا، فعليه أن يصبر عليه أو يصبر، وإن كان بفعله بالأسباب التي سلكها وهو نعمة حمد الله على ذلك، وإن كان ذنبا استغفر إليه من ذلك. هذا فيما يتعلق بالمقدور، يبقى الشيء ربنا قدره في حال قبل تقديره وحال بعد تقديره. قبل أن يقدر يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه. إذا قدر المقدور بغير فعل، إذا كان مصيبة يصبر ويرضى بقضاء الله، إن كان قدر بسبب هو فاكره وكان هذا نعمة فعليه أن يحمد الله على ذلك، إن كان نعم وتقصيرا منه إن كان هذا فإنه هي يستغفر الله من ذلك. لأن الإنسان وهذه الأقسام الثلاثة الداخلة تحت ست حالات الإنسان المقدور، يعني الذنب هو من قبل الله لكن ليس له أن يحتج بالقدر. الإنسان في المقدور حالان، ذكر الحالة الأولى من ذنبه الذنب فهو يثبت المبدأ العام لكن لا يحتج بالقدر عن الباطل. وله في المأمور حالان، حال قبل الفعل وهو على الامتثال والاستعانة بالله على أداء هذا المأمور، وحال بعد الفعل وهو الاستغفار من التقصير وشكر الله على ما أنعم به من الخير. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. أمره أن يصبر على المظاهر المكثرة ويستغفر من الذنب. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فذكر الصبر على المصائب والتقوى بترك المعاصي، وقال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. فإن أصابك شيء
انت حرصت وخدت الاسماء لكن خذ بقى اي مصيبه وان اعطاك ذلك فلا تقل لو اني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ويمكن ان تقول قدر الله وما شاء فعل فان لو لفتح عمل الشيطان هذا في المقام ان العبد المؤمن الحقيقي لا يترك العمل بدعوى ان قدر الله ماض فيه بل الواجب عليه ان ياخذ الامر بقوه ليعمل ما يطلبه الله ويخفف فيما يريده القيام بامر الله ومن احد الاسباب للامور التي هو ان الايمان بالقدر والاحتجاج به ياتي لمعالجه المشكل النفسي الذي يذهب يجري مفترقه من العمل وخبرات الايمان بالقدر والاحتجاج بالقدر في موضعه يعني بعض الناس اذا اثرتها مصيبه او فاتها شيء حدثت عليه يعني يضيع جبل الباقي في التحكم والتلبد على ما فات وعلى ما مضى فيما يتعلق بقوله تعالى في الايه 43 وما تاتيهم من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين ما تاتيهم من ايه الا كانوا عنها معرضين فبين سبحانه وتعالى اعراضهم عن الايات الافاقيه التي كانوا يشاهدونها ولا يتاملون فيها يعني هم اعرضوا عن نوعين من الايات الايات الافاقيه والايات التنزيليه ايات الافاق التي حثهم الله على التفكر فيها في الايات السابقه كما في قوله تبارك وتعالى وآية لهم الارض الميتة احييناها آية لهم هذه آية آفاقية فهم يعني يشاهدونها ولا يتأملون فيها وآية لهم الارض الميتة احييناها وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون فأعرضوا أولا عن الآيات الآفاقية ولم يتأملوا فيها ثم بين إعراضهم أيضا عن الآيات التنزيلية لقوله عز وجل وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون أعرضوا وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فإذا قولوا وإذا قيل لهم هذه الروم متعلقة وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم متعلقة بقوله تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون لأنها متعلقة بالآيات التنزيلية. فقوله وما تأتيهم صيغة المضارع وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فيستمر إنزال الآيات ويستمر الإعراض عنها. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم يعني اتقوا العذاب والبلاء بالنفقة في سبيل الله لأن النفقة ترفع البلاء. قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لم يشاء الله أطعمه. وبعد أن بين سبحانه وتعالى ذمهم على ترك تعظيمه بترك التقوى ذمهم على ترك النفقة على خلق الله تعالى أمر ولم بالسبق بالتقوى تعظيما لله. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فذمهم على ترك تعظيم الله عز وجل بتركهم التقوى. ذمهم أدفع ذلك بذمهم على أنهم أيضا يتركون الشفقة على خلق الله. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد البعض وعد البعض إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون. أيوة ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون أي وهم يتخاصمون في متاجرهم ومعاملتهم يتخاصمون في الأسعار والأثمان والمعاملات التجارية وهذه الأشياء أي أنها تبغتهم وهم في أمنهم وغفلتهم عنها. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. فهنا ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون وهم غارقون في الصراع والخصام والجدل بشأن المتاجرة والمعاملات والأسعار والأموال والحسابات وغير ذلك أي أنها تبغتهم وهم في أمنهم وغفلتهم عنها. يخصمون أصلها يختصمون سكنت التاء وأظلمت ثم كسرت الخاء في التقاء الساكنين. قيل في قوله تعالى وهم يختصمون قيل وهم يختصمون في البعض يعني هم يكونون جالسين أو يعني في حالة تجادل ومناظرة في البعض ومنكرين للبعض فيقولون لا يكون ذلك أصلا لا في شيء اسمه بعض ونشور فيكونون غافلين عنهم. وفائدة هذا إيه هذا القول أنهم لو كانوا يعني حالهم يكون بخلاف حال من يعتقد في البعث والنشور لأن من اعتقد في البعث والنشور فإنه يتهيأ له ويستعد له. أما هم فلأنهم لا يؤمنون بالبعث والنشور ويقولون هذا لم يقع أبدا ولا يكون أصلا فبالتالي يعني يغرقون في الدنيا ولا يتهيئون فيأتيهم العذاب. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يختصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فلا يستطيعون توصية لا يستطيعون حينما يأتيهم هذه الصيحة لا يستطيعون أن يوصوا في شيء من أمورهم توصية ولا إلى أهلهم يرجعون أي لا يقدرون على الرجوع إلى أهلهم ليروا حالهم بل يموتون حيث تفجأهم الصيحة. وقوله تعالى فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فلا يستطيعون توصية لماذا يعني أوثر في النظم السليم قوله تعالى فلا يستطيعون توصية على أن يقال فلا يوفون. إيه الفرق بين فلا يستطيعون توصية وبين فلا يوفون؟ قطعا الأبلغ والأعظم لا شك هو كلام الله سبحانه وتعالى. فالأسأل لماذا أوثر في النظم الكريم فلا يستطيعون توصية على فلا يوفون؟ ممكن إنسان يكون يستطيع أن يوفي يعني أقصد ممكن إنسان يعني الذي لا يوفي يعني ايه؟ يعني قول القائل مثلا فلان في هذه الحال لا يوفي. لو احنا في كلام اخر غير سؤال الكريم قلنا ان فلان في هذه الحال لا يوفي، هو دون واقل من قوله لا يستطيع الاوفاء. مريض مثلا، فدون المريض في الحاله دي لا يوفي. لا يوفي، لا يوفي يعني هو قادر ومستطيع ان يوفي لكن هو مش عايز يوفي، هو حر، هو يعني هو بارادته مش عايز يعمل وفيه. واضح؟ فكلمه لا يوفي ممكن يحتمل انه قادر على التوفيق لكنه اختار ان لا يوفي، بخلاف قولك اذا المريض توقع لحاله لا يستطيع ان يوفي. لا يستطيع، فقول القائل فلان في هذه الحال لا يوفي دون قوله يعني اقل من قوله لا يستطيع التوفيق. لماذا؟ لان من لا يوفي قد يستطيعها، قد يستطيع. نعم. نعم نعم، يعني الشخص الذي لا يوفي ممكن يكون مستطيع التوفيق وممكن يكون لا يستطيع، لكن في هذه الحاله حصر في انه لا يستطيع التوفيق من شده ايه البأس الذي نزل به، لا ان يتحصل توفيق ولا يستطيع، بخلاف ما قال لا يوفي لا يكون. فلا يستطيعون توصيه، التنكير للتعميم يعني لا يستطيعون توصيه بكلمة بأي توصية، توصية ما ولو بكلمة، ما عنده فرصة حتى أن يقول كلمة. فلا يستطيعون توصية أي توصية ما تعليما ولو بكلمة. فقوله توصية يعني بمجرد الكلمة، فضلا عن أنه يعني يلحق بقى يؤدي الواجبات أو إيه أو يرد المظالم اللي كانت قالت كلمة، فكيف يجد فرصة أن يرد المظالم ويصلي أو يقوم بالواجبات ولا إلى أهلهم يرجعون. فهم إذا كانوا وسط أهلهم لا يستطيعون توصية، طب إذا كانوا خارج بيوتهم فلا يستطيعون أن يرجعوا إلى أهلهم، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، بل يموتون حيث كانوا، بل يرجعون، لا يرجعون إلى أهلهم لكنهم يرجعون إلى الله لا إلى غيره من أهل وولد، كما قال كما نقول إلا لله وإلا إليه راجعون. ثم يقول تعالى ونفق في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. ونفق في الصور أي ينفق، طبعا هذه صيغة الماضي هنا اضطمنت لتحقيق الوقوع، هذا في التفسير نقول إيه سوف ينفق في الصور. قال الله يا عيسى ابن مريم ما أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا جاء بصيغة الماضي لتحقيق الوقوع وان كان سيقع في المستقبل. ونفق في الصور اي للبعث فاذا هم من الاجداد اي القبور الى ربهم ينسلون، ينسلون يعني يعدون مسرعين، كما في قوله تعالى يوم يخرجون من الاجداد ذراعا يجروا. ولا منافاة بين هذا وما في ايه فاذا هم قيام ينظرون، لانهم في زمان واحد متقارب، هم يبعثون اولا قيام ينظرون ثم بعد ذلك ايه يبعثون يجرون جريا ويعدون عدوا. فلا منافاة بين قول هنا فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون وبين قوله فإذا هم قيام ينظرون، لجواز اجتماع القيام والنظر والنسل، هذا جواز. يعني إما أن نقول الجواز أنه إما لتقارب الزمان بينه الوقت خطيط أن يقومون ثم يجرون، أو أن الإنسان هذه الصفات ليست متعارضة، ان ممكن انا قائم وفي نفس الوقت بانظر وامشي، صفات غير متعارضه. نعم. او لتقارب زمان القيام ناظرين وزمان الاجراء اسراء في المجلس، مثل مثلا قول الشاعري مكرر مفرر مقبل مدبر معا تاب المود فخر حقه السيل من علي، يعني الصفات يعني حتى هنا الصفات دي متضاده لكنها لشده تقاربها كانها تقع ايه معا في وقت واحد لستة التقارب فقط، مكبر مقبل مدبر معا. فقوله تعالى ونفق في الصور فإذا هم، ما الذي حصل؟ فإذا هم إلى رب، فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. ماذا الذي حصل؟ حصل نفخ ثم عقبه جمع وترتيب واحياء وقيام وعد، كل هذا في زمان واحد. لماذا تقارب الزمان؟ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، من رقابنا او من مكان الدخول. فيقال لهم يجابون حينما يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يجابون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اي نعم، اي صدق المرسلون الذين اخبرونا ووعدونا بذلك الوعد الذي هو البعث والنشور. ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون، اي بمجرد تلك الصيحه وفي ذلك كله تهوين امر البعث والحشر. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. نختم بالتوضيح الحقيقه معنا مهم جدا في هذه الايه الكريمه، وهو انه ان الله تعالى قال هنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقبنا، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقبنا. هل هم كانوا نائمين؟ هل كانت الركود هم في المخاطر لم حالا ليس هناك عذاب ولا معاناه داخل القبور؟ فاذا فنحن نعلم بالادله المتواتره ان عذاب القبر حقيقه. فما كان هؤلاء القوم قالوا هذه العباره، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقبنا. هل هم يقصدون من صحابه من النور؟ هذا قول فنوضح ان شاء الله. لكن اجاب عن ذلك بعض العلماء. اولا قوله هنا قوله تعالى قالوا، يعني في ابتداء بعثهم اول ما يخرجوا من المخاطر يقولون يا ويلنا يا هلاكنا احضر فهذا اوان، يا ويلنا يعني يا هلاكنا تعال احضر فهذا اوان الهلاك احضر. من بعثنا من مرقبنا، فهم يستقلون يوم القيامه مده لبثهم في الدنيا كما قال تعالى ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا الا ساعه من النهار، وقال تعالى كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من النهار، وقال كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها، وقال تعالى ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه، ويقول ايضا يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا، وقال تعالى قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين. فقوله هنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فان المرقد الرقاد نفسه النوم يعني او الركود او محل الرقاد وهو القبور، يعني هو المقصود ايه من بعثنا من مراقدنا. والمرقد على حقيقته، والقوم لاختراق عقولهم ظنوا انهم كانوا نياما، لاختراق عقولهم من شده اهوال يوم القيامه ظنوا انهم كانوا في حاله نوم. من بعثنا من مرقدنا، ولم يكن لهم ادراك لعذاب القبر لذلك، فاستفهموا عن موقفهم يعني لان المساله بقى مثلين، العذاب الذي كان في القبر بالنسبه لما راوه من اهوال يوم القيامه لما بعثوا ونشروا، فلم نسيوا ان ذاك العذاب، نسيوا تماما وشعروا كان ذاك النوم بتسمما كنا راقبين من شده الاهوال التي هم مخبرون عليها والتي عاينوها بمجرد بعثهم ونشرهم. حينئذ احسوا كان ما كانوا فيه كان راحه بالنسبه لما ياتي. فاذا ضاع احساسهم بعذاب القبر وامام الاهوال التي راوها. اذا القوم لاختراق عقولهم ظنوا انهم كانوا نياما ولم يكن لهم ادراك لعذاب القبر في تلك اللحظه. لماذا؟ لاندهاش عقولهم، اندهشت عقولهم فاستفهموا عن موقفهم من بعثنا من مرقدنا. وقيل سموا ذلك مرقدا مع عينهم بما كانوا يقاسون فيه من العذاب لعظم ما شاهدوه، فكأن ذلك مرقد بالنسبة إليهم. روي أنهم إذا عاينوا جهنم وما فيها من ألوان العذاب يرون ما كانوا فيه مثل النوم في ذنبها، مثل النوم، فيقولون
ذلك فيقولون ذلك. في الحقيقة هنا عبارة لأبي محكم الجسري عبارة جيدة الحقيقة يقول قد كان أبو محكم الجسري يجتمع إليه إخوانه وكان حكيما، فإذا تلا هذه الآية الكريمة ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. كان إذا تلا هذه الآية الكريمة يبكي ويقول إن القيامة ذهبت فضاعتها بأوهام العقول، أما والله لإن كان القوم في رقدة مثل ظاهر قولهم لما دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثهم، ولم يوقفوا بعد موقف عرض ولا مسألة إلا وقد عاينوا خطرا عظيما فحقت عليهم القيامة بالجلائل من أمرها، ولكن كانوا في طول الإقامة في البرزخ يألمون ويعذبون في قبورهم، وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنهم إلا وقد نقلوا إلى قامة هي أعظم منه، ولولا أن الأمر على ذلك ما استظهر القوم ما كانوا منه فسموه رقادا. وإن في القرآن دليلا على ذلك فإذا جاءت الطامة الكبرى ثم يبكي حتى يبل لحيته، فهذا استنباط في غاية الدقة. فإذا جاءت الطامة الكبرى لكلمة الطامة وصفها بإيه؟ بالكبرى، يعني أن فيه طامة كبرى أكبر منها لكن دي الكبرى، فالطامة هي الزاهية التي لا تستطاع التي لا تستطاع، فالطامة اسم لكل زاهية عظيمة ينسى ما قبلها في جنبها، ينسى ما قبلها في جنبها، كما يقول الشاعر يا زمانا بكيت منه فلما صرت في غيره صرت أبكي عليه. طبعا لأنه بالنسبة لما وضع كان يعني أهون. فإذا الطمة هي الزاهية التي لا تستطاع، فهي اسم لكل زاهية عظيمة ينسى ما قبلها في جنبها. أما الطمة الكبرى فقالوا هي يوم القيامة نفخة البعث، قالوا هي وقت خوف أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، أو هي وقت قراءة الكتاب. على أي الأحوال هنا من كلام أبي محكم أنه يقصد إذا جاءت الطمة الكبرى يعني بالبعث والنشور، الطمة الكبرى لأن اللي قبلها كانت صغرى ومن شدة كبرها وعظمها وهولها نسوا الطمة التي كانت في القبور لأنها أخف بكثير، بل اعتبروها كأنهم كانوا نايمين، كانوا في حالة راحة ونوم ورقاد بالنسبة لما يرونه الآن. رئيس عبارة أبي محكم الجسري يقول بعد ما يتلو هذه الآية إن القيامة ذهبت فضاعتها بأوهام العقول، أما والله لإن كان القوم في رقدة مثل ظاهر قولهم لما دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثهم. يعني هو عايز يقول إن إحنا كلمة يا ويلنا دي تدل أنهم ما كانوا في حالة نوم، لأن هو لو هم مثلا نايمين وفي غفلة كمان ثم بعثوا في الأول وهلة يقولوا يا ويلنا يا هلكنا احضر تعالى الآن جاء وقت هلاكنا يا ويلنا. فلو كانوا هم مثلا نايمين كما يعني يفهم من ظاهر قوله إيه مرقبنا لما دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثهم، ولماذا أنهم يعني رأوا أشياء عظيمة جدا فأدركوا أيقنوا بالهلاك في تلك المرة، ولم يوقفوا بعد موقف عرض ولا مسألة إلا وقد عينوا خطرا عظيما وحقت عليهم القيامة بالجلائل من أمرنا، ولكن كانوا في طول الإقامة في البرزخ يألمون ويعذبون في قبورهم وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنهم. يعني هل لو هو انقطع عنهم لما يعني لما بعثوا وأخرجوا القبر من المقابر هل انقطع عنهم العذاب فقالوا يا ويلنا؟ لا، ده هم نقلوا إلى قمة أعظم فلذلك قالوا يا ويلنا هلكنا. بالنسبة فاستغربوا ما كانوا فيه بالنسبة لما هم مقبلون عليه. يقولون ولكن كانوا في طول الإقامة في البرزخ يألمون ويعذبون في قبورهم وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنهم إلا وقد نقلوا إلى طامة هي أعظم منهم، ولولا أن الأمر على ذلك ما استصغر القوم ما كانوا فيه فسموه رقادة،
وإن في القرآن لا دليل على ذلك، فإذا جاءت الطامة الكبرى ثم يبكي حتى يهل لحيته. روي عن مجاهد قال: في الكفار هجعة يجدون فيها طعم النوم قبل يوم القيامة، فإذا صيح بأهل القبور يقولون: يا ويلنا من بعثنا مما قبلنا. وروي عن ابن عباس أن الله يرفع عنهم العذاب بين النفختين فيرقدون، فإذا بعثوا بالنفخة الثانية وتاهدوا الأهوال قالوا ذلك. وقيل إنه من الأسلوب الحكيم على أن المعنى لا تسألوا عن البعث، فإن هذا البعث ليس كبعث النائم، وإن ذلك ليس مما يهمكم الآن، وإنما الذي يهمكم أن تسألوا ما هذا البعث ذو الأهوال والأفزاع. يعني هم يقول: من بعثنا من قبل؟ القضية اللي تغلاهم مثل وجه دوار الوقت اللي حققوا مين اللي أنقذنا، مش دي القضية. ليس هذا المقصود من قبل من بعثنا، هم عايزين يعرفوا مين بعثهم. يعني هذا الأسلوب الحكيم، يعني لا تسألوا عن الباعث، فإن هذا البعث